نعم ايش
الخلع يتم من طرف الزوجه يعني هي تطلب
لا لو طلبت الزوجه هل المرء ما 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 صار شيء والزوج لم يوافق
يعطيه مال القبول
يعطيه مال القبول ولهذا نقول حرام على الانسان مع استقامه احوال الزوجين ان يذهب ليخالف حرام عليه هذا من الافساد بين الزوجين وهو من اعظم المحرمات لكن ذاك نعرف من المسألة ثلاث أحوال ثلاثة ولا لا؟ طيب نعم ما يسأل هذه على قول بعض السلف تحرم عليها التأبيد كل إنسان خطب امرأة لا تحل له فيعاقب بحنانها لأن يتجاسر الناس عرفت لكن جمهور العلماء على أنها تحل له إذا انقضت العدة بعقد صحيح نعم باقي دقيقتين نعم ما في بأس هذا خلع ما في رجع الخلع لاحظ أن إذا خالعت المرأة زوجها فلا يمكن أن يرجع عليها لكن له أن يتزوجها بعقد جديد ولو في العدة أفهمتم يا جماعة وهذه تسمى البينونة الصغرى البينونة الصغرى إذا طلقها على عوض البينونة الكبرى أن يطلقها آخر ثلاث تطليقات هذه لا تحل له إلا بعد زوج والأولى تحل له بعقد نعم
بارك الله فيك يا شيخ في هذه الأيام حدثت حديثة أن رجل تزوج بامرأة وبعد مدة يسيرة طلقها
وبعد
ذلك
لا اسكت ما في الكلام وبعد مدة
يسيرة طلقها
إيه زين
وبعد ذلك أخذ
ترجمان زين نعم إيش
وبعد ذلك أخذ رجل آخر وذهب إلى فندق تزوجها فيه واكتشفوا أنها كانت تحب رجل من قبل
الثاني
نعم مثل هذه الأمور والحوادث مستحب أن يفارق
لا يجب نكاح الثاني غير صحيح أولا أنه في العدة وثانيا أنه بلا ولي وبلا شهود نعم وحدث هذه الأيام قضية في باكستان صار فيها ضجة كبيرة واحد يحب امرأة وتزوجها بينه وبينه بينه وبينه قال أنا أحبك بك وأنا أحب قال نعم قال توكلنا على الله زوجي ناسك قال زوجتك نفسي قال قبلت وراح العلماء هناك أنكروا هذا وقالوا هذا لا يصح وهذا زنا ولا يجوز فجاء واحد من العلماء الآخرين من المتحدثين لأن العلماء الأكثر حكموا بوجوب التفريق قال هذا ما يجوز أن نفرق بينه هذا العقل صحيح لأن فلان من العلماء يقول لا يشترط الولي هذه واحد وآخر من العلماء قال لا يشترط الإشهاد وآخر من العلماء قال ليس للعقد الصيغة نعم فالمسألة خلافية واجتهادية ولا يجوز أن تفرقوا بينهم أعوذ بالله معناه كل امرأة تريد أن تزن شخص تتفق معه إياه نعم صداقة وزوجة نفسه هذا لا يقول لأحد من العلماء حتى لو فرض بين العلماء السابقين خلافا في مثل هذه الأمور ما تقع على هذه الصورة عبيد هذه مسألة مهمة يعني لو طلبت الخلع فرفض هل يجبر نقول أما بدون عوض فلا يجبر إلا بعوض يرضاه إلا بعوض يرضاه فإذا قالت أنا مستعدة أرد عليه كل مهر فهل يجبر في خلاف بين العلماء منهم من قال يجبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس إيش اقبل حريقه وطلقه وجمهور العلماء يرون أنه لا يجبر وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام اقبل الحريقة وطلقها للإغشاء الذي يقصد به حل المشكل. والصواب أننا إذا علمنا أنها لن تستقيم الحال وأنهما سيكون من إشكال إلى آخر فإنه يجب أن يقبل، فإن لم يقبل طلق عليه الحال، ولا تستقيم الأمور إلا بهذا. يعني أحيانا النساء ما تستطيع الصبر على الزوج، خصوصا إذا كانت ملتزمة وتزوجته على أنه ملتزم ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بملتزم، هذه لا يمكن أن تصبر عليه. نجبرها أن تبقى مع شخص ترى أنه لا يليق بها، لا يمكن. انتهى الوقت.
وإن وقع بنقص الخلع أو الفسخ أو الابتداء ولم ينوي بطلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، ولا يقع بمعتبة من خلع طلاق
من خلع طلاق
ولو واجهها به
طلاق
ولا يقع بمعتبة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة به، وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. ويقع الطلاق رجعيا إن كان بنقض رجعيا إن كان بنقض الطلاق أو نيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الخلع هو الفسخ في اللغة، وفي الشرع عقيم. فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، أفهمت الآن؟ فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة هي الفسخ والخلع والفداء وما أشبهها. طيب، ما معنى قول المؤلف من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بدله لعوضه؟
بدل
العوض
في الخلع لا يصح إلا ممن يصح تبرعه.
نعم.
مثلاً ولي اليتيم لا يصح
الخلع لأنه لا يصح الخلع. طيب، كم معنى قول من زوجه وأجنبي؟
نعم،
والأجنبي
ظهر
وكلامه
أن الأجنبي
يصح ويكون الخلع من الزوجة بأن تبدل العوض الزوجة أو تنبين عنها. أحسن. هل يجوز للإنسان أن يأتي إلى شخص ويقول هذه 50,000 وخالع زوجتك؟
ظاهر كلام المؤلف هذا، ولكن صحيح أنه لا يجوز لأن فيه تفريقا بينهم.
ليس صحيح أنه لا يجوز.
شخص
ما هو التفصيل؟
كان في هذا رجل نفسه يريد أن يحل المسجد فيقوم، أما إن كان الرجل له غرض كان يقبل هذا
احنا ذكرنا امس ان الدرس الماضي له ثلاث حالات.
اما للاضرار بالزوجه.
ايش؟
اما للاضرار بالزوجه.
نعم.
او للتزود بها او لمصلحه.
لمصلحه.
نعم. والحالتان الاولتان اصح والثالثه يجوز.
اما ان يكون لمصلحه الزوجه. بأن يأتي إنسان يعرف حال الزوجة مع زوجها أنها حال سيئة أو تعيسة، والزوجة متبذلة تريد الفراق، فيأتي إنسان إلى الزوج ويقول يا فلان اخلع زوجتك وهذه مثلا كذا وكذا من الدراهم، لا بأس، هذا مصلح ومأجور ومثاب على ذلك. وإما أن يكون للإضرار بالزوجة، عرف أنها مع زوجها في حال سعيدة فأراد أن يضر بها، فذهب إلى الزوج وأعطاه أموالا لأجل أن يخالع زوجته. هذا إيش هو؟ إيش؟ هذا حرام لا شك وعدوان. الثالث أن يفعل ذلك لمصلحته هو بنفسه، هو لا يريد الإضرار بالزوجة ولا الإضرار بالزوج، لكن يريد أن يتزوج المرأة، فهذا أيضا حرام، وقد أنكره الإمام أحمد رحمه الله إنكارا شديدا، وقال من يفعل هذا؟ طيب إذا هل يمكن أن يكون للإضرار بالزوج الأخ؟ إيه؟ التعليل ما هو صحيح، لكن نعم ما يمكن يكون للإضرار بالزوج. نعم كيف؟ كيف؟ لكن الزوج يقول لا، الزوج إذا كان يرغب زوجته سيقول لا، لا يعطيه من الأرض ذهب، لا ناقص عقل هذا المشكل. أبين؟ طيب أي إذا أي زوج؟ لا هذا لا، هو يمكن يكون إضرار الزوج بأن يكون الزوج ما هو ناقص عقل كما قال الأخ، الزوج رجل يحب الدنيا مثلا، نعم، وجاء إنسان وطمعه بالمال قال بعطيك مثلا كذا وكذا من المال، هذا طمع وقال غدينا أخالعها أخذ المال وبعدين أخطبه مرة ثانية، نعم، فهذا لا يجوز. وإن كان لم يذكر هذا في كتب الفقهاء اللي ضرب بالزوج، لكن الواقع ممكن، المهم أنه لا يجوز. متى كان الخلع يقصد به الإضرار فهذا حرام. طيب مسألة ولي اليتيم، إذا رأى أن من مصلحة اليتيم أن يخالع أحمد، ولي اليتيم رأى من مصلحة اليتيم أن يخالع زوجته وأعطى زوجته من مال اليتيم، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ما تقولون؟ نعم يجوز إذا كان من مصلحة اليتيم. نعم، هذا إنسان مثلا زوجه أبوه وهو صغير له 10 سنوات بامرأة أعجبت الأب فزوجه إياه برضاه، وبعدين توفي الأب وكانت هذه الزوجة نكدا على اليتيم، تأخذ ماله يعني ما تعطيه وليه للنفقة وتشتري به أشياء ما له داعي، وعرف أن هذه ستؤذي اليتيم وتضر، هل له أن يخالع بشيء من ماله هو من مال اليتيم؟ نعم، لأن هذا لمصلحة اليتيم. ذكر المؤلف رحمه الله حالات يجوز فيها الخلع، ما هذه الحالات يا عبيد الله؟ خلق زوجي، هذا واحد، ها؟ لا 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 شاء ما شاء، الواحد إذا صار ما يعلم مخالف نقل الإجماع بعد أن رأيته. الله هديك. نعم نعم تمام، هذه المسائل الأربعة ذكرها المؤلف. طيب من هي الصحابية التي خالعت زوجها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أن يوافق؟ ما ثابت بن قيس، ماذا قالت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم، اقبل الحديقة وقل لها تطليقة، صح، بدل هذا على أن المرأة ربما تكره زوجها لا لخلقه ولا لنقص دينه ولكن لا تريده، لا تريده، ففي هذا الحال نقول للزوج طلقها، طلقها وخذ الخلع. إذا أبى فهل للقاضي أن يجبره على ذلك؟ نعم، الدليل اقبل الحريقة وطلقها. لو قال قائل هذا للإرشاد، خليك شجاع. لا إله إلا الله. نعم، الأصل بالأمر من هو لا إرشاد، وأيضا هذا لدفع أذية، ودفع الأذية عن المسلم واجبا بقدر الإمكان. فالصواب أن أمر الرسول الثابت أنه أمر إلزام، وأن للقاضي أن يلزم الزوج بأن يخالف ما دام يرد عليه ماله، وهو قد استمتع من الزوجة بما شاء الله أن يستمتع، وربما كانت بقت عنده سنة أو سنتين وهو يستمتع بها ويبجيها المهر كامل. طيب، إذا منعها حقها من أجل أن تمل وتبذل الخلع، لا صحيح؟ خير شيء. نبدأ جل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإن عضلها ظلما للابتداء. عضلها أي منعها حقها ظلما أي بغير حق، وعلم منه أن منعها حقها قد يكون لغير، قد يكون غير ظلم، وذلك فيما إذا نشزت، فإن المرأة إذا نشزت فلزوجها أن يمنعها من النفقة ومن القسم وغير ذلك من حقوقها. لكن إذا لم يكن ذلك لهذا السبب، وإنما منعها ظلما للافتداء، هذه اللام التعليل، أي عضلها للافتداء. وش معنى الافتداء؟ أن تفتي نفسها بشيء من المال، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولم يكن لزناها، يعني لم يكن هذا العضل لأنها زنت، والإنسان إذا زانت امرأته سقطت من عينه نهائيا، حتى لو فرض أنها ثابت وأنابت إلى الله عز وجل واستقامت على الدين، فإن ذلك الزنا سوف يخدشها عند الزوج، ولا سيما أنه يتعلق بمسألة الفروج ومسألة النسل والأولاد. المهم، إذا كان لزنا منع حقها لأنها زنت من أجل أن إيش؟ تفتدي وتقتلع، أو نشوزها يعني ترفعها عن القيام بحق زوجها. وهذا ربما يقال إنه هو مفهوم قوله ظلما، أو تركها فرضا أي من الصلوات، يعرف أن هذه الزوجة ما صلى الفجر إلا إذا قامت، متى قامت ولو بعد طلوع الشمس بساعة مثلا صلى. هذا لا شك أن الزوج الذي يتق لا مأض بهذا، فعضلها بعض الحق لعلها تصلي، ما صلى. نقول لك أن تعضلها حتى إيش؟ إيش تفتدي، تقول يعني أعطيك المهر وطلق. ففعلت يعني خالعت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة أو الأمة بغير إذن سيدها، لم يصح الخلع. إذا خالعت إذا عضلها وخالعت نعم، إذا خالعت الصغيرة بمالها بشيء من مالها فإن الخلع لا يصح. لماذا؟ لأن الصغيرة لا يصح تبرعها. طيب، فإن خالع وليها عنها من مالها لتضررها بهذا الزوج جاز، لأن ذلك لمصلحتها. أو المجنونة، خالعت المجنونة، إنسان مع امرأة مجنونة صلى الله عليه، وكان بالأول يريد أن يعني يظن أنه سيحملها بجنونها، لكن عجز، فصار يؤذيها وقال لها: بقى تحبين تخلصي مني؟ قالت: نعم. قال: أعطيني مهر. فأعطته مهره وهي مجنونة، فالخلع لا يصح. نعم، لأنه ليس لها تصرف. والسفيهة، السفيهة هي التي لا تحسن التصرف في مالها، هي بالغة عاقلة لكن لا تحسن التصرف في المال، فإذا خالعت فإنه لا يصح. لكن كما قلنا لكم قبل قليل، إذا كان ذلك من وليها لمصلحتها فلا بأس. نعم. أو الأمة بغير إذن سيدها فإن خلعها لا يصح، لأن الإذن في فسخ النكاح للسيد، فإذا خالعت بغير إذن سيدها لم يصح الخلع. ثم قال ويصح الخلع، ويصح الخلع لم يصح الخلع. نعم، وقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، يعني كلما لم يصح الخلع فهو طلاق إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. فإذا خالع الصغيرة بشيء من ماله، يعني لعب على الصغيرة وقد تزوجها ولها 14 سنة ولم تعجبه، فلعب عليها قالت تبين تتكي من هذا، قالت نعم، قال أعطي مهر، فخالعت على المهر، فقال خلعت زوجتي على مهرها، ماذا يكون؟ يقول مالك رحمه الله الخلع لا يصح، لكن يقول يقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، بمعنى أن الخلع الذي صدر من الزوج يكون طلاق طلاقا رجعيا إلا إذا كان هذا آخر طلقة فيكون باحثا، بشرط أن يقع بلفظ الطلاق أو نية الطلاق، فإن وقع بغير ذلك فإنه لا يقع لا طلاق ولا خلع. كلام واضح جميع. الصورة رجل تزوج امرأة لها 14 سنة صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة، فخالعها يعني قال أعطيني مهر 50,000 ريال وأخلعك، قال خذ هذا مهر، فخالعها، الخلع لا يصح لفوات شرطه، وهو كون المتبرع به جائز التصرف، وهذه المرأة غير جائز التصرف، نعم جائز التبرع، وهذه المسألة المرأة غير جائز التبرع، فالخلع إذن لا يصح. حطوا بالكم يا جماعة، ماذا يكون؟ هل نقول الآن الزوجة معه أو طلقت أو ماذا؟ نقول الرجل قال خالعت زوجتي على كذا، لم يقل طلقت، فإن كان أراد الطلاق بكلمة خلعت زوجتي وقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن قال ما نويت الطلاق، وإن قال ما نويت الطلاق لكن خالع بلفظ الطلاق، بدل أن يقول خلعت زوجتي بهذا القدر قال طلقت زوجي، فإنه يقع الطلاق، ولهذا قال وقع الطلاق إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. لكن هل يكون الطلاق رجعيا؟ نقول ننظر، إذا كان هذا آخر 3 طلقات صارت باينة منه، لأنه إذا طلق الإنسان زوجته آخر 3 طلقات باينت منه، وإن كان هذا هو الثاني أو الأول فالطلاق رجعي له أن يراجع. هذا كلام المؤلف رحمه الله. والصحيح أنه لا يقع طلاق ولا خلع. لماذا؟ لأن هذا الزوج إنما طلق أو خالع بناء على حصول المال، والمال الآن لم يحصل له، فكأن طلاقه معلق على شرط، فالصواب أنه لا يقع الطلاق، لأن هذا الطلاق إنما كان من أجل العوض الذي يأخذه، والآن ليس له أن يأخذ العوض، فنقول كأنك لم تفعل شيئا ولم تطلق عليه في زوجك. إيش؟ لا مو لازم، أصل الخلع ما يكون بلفظ الطلاق، أصل الخلع أن يكون بلفظ الخلع، يقول خالعت زوجتي أو فاديت زوجتي أو فسخت نكاح زوجتي، لكن أحيانا يكون طلقت كما قال رسول لثابت قال طلقها تطليق. نعم.
جميعاً يستدلون
على مسألة
خلع بحديث ثابت.
نعم.
ويقولون هنا يقول الشيخ
أنه يقع طلاقاً إذا كان بلفظ الطلاق. نعم.
يعني بلفظ
الطلاق،
ومع ذلك كان
خلعاً. إيه. كيف كان ومع ذلك
كان؟ أليس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقاً؟
بلى.
بمعنى سيقول هي طالق.
طيب.
وكان خلعاً.
إذا قال رسول طلقها وطلقها. ما هو الطلاق هذا؟
خلع.
لا، العلماء يقولون الخلع، نعم، إذا كان الفراق، الفراق على عذر نظرنا، إن كان بلفظ الفسق فهو خلع، إذا كان بلفظ الطلاق فالرسول قال طلقها، وإذا قال الرسول كلاما وجب أن ينزل على المعنى الشرعي، وعلى هذا يكون الفراق الذي بعوض تارة الخلع لا ينقص به عهد الطلاق، وتارة يكون طلاق. وكما ذكرنا لكم من قبل، أنت ما حضرت الطالب درس، ذكرنا لكم من شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الخلع فسخ سواء وقع بلفظ الطلاق أو بغير ذلك، وذكرنا لكم استدلاله بالآية، وأن ابن عباس رضي الله عنه سبقه في ذلك وقال كل فراق أو كل طلاق جازه المال فهو خلع. وقلت لكم إن هذا هو الأقرب، لولا أن الرسول قال طلقها، وإذا قال الرسول طلقها وجب أن نحمل على الطلاق المعروف. هنا ثم
كان بفضل الطلاق عوديته، وما صح مهرا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاه.
بأكثر
مما أعطاه. وإن خانعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمفعول، فإن خانعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من درهم أو متاع أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل من مسمى
أقل
مسمى، ومع عدم الدراهم ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبقنا أن الخلع إذا وقع بلفظ الفسخ أو الفداء كان فسخا، وإن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا. هذا هو المذهب، أنه إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق وإن كان فيه عوض. واستدلوا لذلك بحديث ثابت بن قيس أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليق، فقال طلقها، وأكد ذلك بقوله تطليقه، والتأكيد يرفع دفع يرفع نية المجاز. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله تبعا لابن عباس ولظاهر القرآن يقول إن كل طلاق على عوض فهو خلع، لا ينقص عدد الطلاق ولا يكسب عليه. وذكرنا دليله وهو قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، يعني إن شاء راجع وأمسك، وإن شاء صرحها. ثم قال بعد ذلك ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا يدل على أنها إذا افتدت نفسها وفارقها الزوج فليس بطلاق، لأنه قال بعده فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولو كان الفداء طلاقا نعم لكان الطلاق أربعة. لكن كيف نواجه ربنا عز وجل يوم القيامة وقد قال رسوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا؟ إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق صار طلاقا وإن كان على عوض، ففهمتم يا جماعة؟ وعلى هذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يكتب المخالعة أن لا يقول طلق زوجته بعوض قدره كذا وكذا، وإنما يقول ايش؟ خالع زوجته. ويستفيد من هذا فائدتين عظيمتين. الفائده الاولى ان هذا لا يحسب عليه طلاق. الفائده الثانيه انها تعتد بحيضه واحده، فالمخالعه لا تعتد بثلاث حيض، وانما تعتد بحيضه واحده ثم تنتهي عدتها وتحل للازواج. وذلك لان المطلقه تعتد بثلاث حيض ليطول الوقت حتى يراجع المطلق نفسه فيراجعه. والمخترعه المخترعه ليس له رجوع اليها. ولهذا ثبت عن الصحابه رضي الله عنهم ان المخترعه تعتد بحيضه واحده، وهو القول الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه. هاتان فائدتان، الفائده الاولى انه لا يحصل عليه من الطلاق، والثانيه انها تعتد بحيضه واحده. لكن لو كان طلاقا فان الطلاق لا بد ان تعتد فيه بثلاثه قروء، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. طيب، يقول رحمه الله: وان وقع بلفظ الخلع، ان وقع الضمير يعود على الخلع بلفظ الخلع او الفسخ، بان قال فسخت زوجتي بعوض قدره كذا وكذا، او الفداء، بان يقول فاد الرجل زوجته بعوض قدره كذا وكذا ولم ينهي طلاقا كان فسخا. لا ينقص عدد الطلاق. وعلم من قوله ولم ينهي طلاقا انه لو نوى الطلاق بكلمه فسخ او فداء او خلع فانه يكون طلاقا، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذه الالفاظ الفسخ والفداء والخلع صالحه لمعنى الطلاق، فاذا نوى بها الطلاق صار طلاق. والخلاصة الآن: يقع الخلع طلاقا إذا وقع بلفظ الطلاق، ثانيا إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ونواه طلاقا، ويقع فسخا إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولم ينوه طلاقا. كان فسخا لا ينقص عن الطلاق. طيب، والمرأة هذه المخالعة هل تحل للزوج إذا رجعها؟ لا تحل، لأن فائدة الفداء أن لا يملك الرجوع، وهي تريد أن تبدأ نفسها منه. ولو قلنا له الرجوع لضاعت الحكمة من الخلع، فنقول إنه لا يملك الرجوع. لكن لو عقد عليها من جديد ملك ذلك، لو اتفقوا إياها على أن يتزوجها من جديد فلا بأس، لأنها الآن تملك نفسها. إذا كان عقد جديدا تستطيع أن تقول لا أو تقول نعم. وهذه البينونة تسمى عند العلماء البينونة الصغرى، لأنها لا تحل له إلا بعقد. وأضرب لكم مثلا يتبين به الأمر: طلق رجل زوجته أول طلق بلا عوض، هذه ايش؟ هذه طلقه رجعيه، للزوج ان يراجعها ما دامت في العده سواء رضيت ام كرهت، وبدون عقد وبدون مهر وبدون اشهاد الا ان الافضل ان يشهد. عرفتم هذه؟ متى تكون؟ الطلقه الواحده او الثنتين بلا عوض. ثانيا، طلقها آخر ثلاث تطليقات، بأن يكون طلق أولا ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق الثالث، ماذا تكون؟ هذه بينونة كبرى، لا تحل له بمراجعة ولا تحل له بعقد حتى تنكح زوجا غيره. ثالثا، إذا خالعها أو طلقها على عوض فهذه ليس له رجع إليها إلا بعقد جديد، سواء كانت في العدة أم بعد فراغ العدة. فهمتم الآن؟ فصار من النساء من تبين من الزوج بمجرد الطلاق بيانا أكبر أو بينونة كبرى. من هذه؟ المطلقة آخر ثلاثة طلقات. ومن النساء من يحل له أن يراجعها بلا عقد. من هي؟ المطلقة قبل استكمال العدد بلا عوض، يعني مطلقة واحدة أو اثنتين. الثالثة من لا تحل له برجعة ولكن تحل له بعقد، وهي المفسوخة بخلع أو غيره إذا لم يكن ذلك الطلاق أو نية. ثم قال: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. المعتدة من الخلع لا يقع عليها الطلاق لأنها بانت من زوجها. فلو أن الإنسان خالع زوجته على 1000 ريال وتم الخلع، وفي اليوم الثاني قال لها: أنت طالق، فالطلاق لا يقع. لماذا؟ لأنها أجنبية منه، قد بانت. حتى لو واجهها وقال: أنت طالق وخطبها، فإنها لا تقع. العلة أن الطلاق إنما يقع على زوجها، وهذه المرأة الآن ليست زوجة حتى يقع عليها الطلاق. وقوله ولو واجهها به إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول إذا واجهها بالطلاق طلقت، ولكنه قول ضعيف. والصواب ما مشى عليه المؤلف أن المختلعة لا يقع عليها الطلاق. طيب، المطلقة الرجعية، إنسان طلق زوجته أول مرة على غير عوض، وفي اليوم الثاني قال لها: أنت طالق، أنت طالق، يقع الطلاق ولا لا؟
نعم،
يقع الطلاق. المالك يقول: لا يقع بمعتدة من خلع طلاق. الرجعية يقع عليها طلاق. فهذه المرأة الرجعية مثلا طلقها أول مرة على غير عوض في أول يوم من الشهر، في اليوم الثاني كلمها وقال: أنت طالق، لا يريد خبرا وإنما بإنشاء، أنت طالق، تطلق ولا لا؟
نعم تطلق.
وهل كلام
تطلق؟ هي تطلق، تطلق لأنها رجعية، والرجعية زوجة. والدليل على أن الرجعية زوجة قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، فسمى الله المطلقين بعولا. طيب، في اليوم الثالث واجهها وقال: أنت طالق، تطلق أو لا؟
تطلق.
ها؟ من معنا اليوم؟ لست معنا؟ ها؟ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، نعم، قلنا في اليوم الثاني طلقها وقلتم إنها تطلق، في اليوم الثالث نعم طلقها، تطلق. طيب، في اليوم الرابع ما تطلق. ليش؟ لأنها بنت. هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة، وهو الذي عليه جمهور العلماء، أن الرجعية يلحقها الطلاق. فإذا طلقها أول مرة وفي أثناء العدة طلقها ثانية ثم ثالثة بانت منه. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال إنها لا يقع عليها الطلاق، الرجعية لا يقع عليها الطلاق، لأنها الآن موصوفة بأنها مطلقة، ما هي زوجة. قد انحل قلب نكاحه لكنه ليس انحلالا كاملا. هذا من جهة المعقول. من جهة المنقول قال إن الله تعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاق الرجعية ليس طلاقا، ليس طلاقا للعدة. وأنا أضرب لكم مثلا يتبين به الأمر. إنسان طلق زوجته طلاقا رجعيا كم عدتها؟ ثلاث شهور، حاضت الأولى وحاضت الثانية وقبل أن تحيض الثالثة قال أنت قائم، فهل تستأنف العدة ونقول تعتد حيضة ثم حيضة ثم حيضة أو تبنى على الحيضة الأولى؟ أين مقتضى قولنا أنه يقع عليها الطلاق أن تستأنف من جديد، لكنهم يقولون لا ما تستأنف، تبني على ما سبق. وعلى هذا فلا تحيض في الطلاق الثاني إلا في المثال اللي قلنا إلا حيضة واحدة. ولو كان الطلاق هنا طلاقا للعدة لوجب أن تحيض كم؟ ثلاث مرات. فلما لم توجبوا عليها، نقول للذين إن الطلاق يقع على الرجل، نقول فلما لم توجبوا عليها إعادة الحيض علمنا أنها لم تطلق للعدة، والله عز وجل يقول طلقوهن لعدتهن. فإذا طلق في هذه الحال وقلتم إنها لا تستأنف العدة فقد حكمتم بأنها لم تطلق إيش؟ للعدة، وحينئذ يكون هذا الطلاق ليس عليه من الله ورسوله، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه حجة قوية لا محيد عنها. ولهذا كان الراجح في هذه المسألة قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرجعية لا يقع عليها الطلاق، لأنها توصف الآن بأنها مطلقة، كيف تطلق وهي مطلق قد انحل قيد نكاحها. والدليل من السمع قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أيضا حديث ابن عباس في صحيح مسلم كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. وهذا يشمل ما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. جاء في عهد رسولها هذه ثلاث أنت طالق أنت طالق أنت طالق واحدة. ولو كان الطلاق يقع على الرجعية لكان ثلاثة لأنهم قالوا ثلاثة لأنهم قالوا ثلاثة ما هو عن أنت الظاهر مصاحبك أعداءك الجار أحق بصطبه اللهم أهدنا. يا إخوان ترى الجلوس عند العلم والتعلم لا بد كل قواك موجودة، وإلا تركت بتسرع. الشيطان يحب أن يغفل الإنسان عند العلم، يحرص الشيطان على أن ينعس الإنسان أو يغفل في مواطن العلم والصلاة. حاول بكل ما يستطيع أن يغفل الإنسان، لكن في الجهاد يجعل قلبه يرجه فلا ينام أبدا. إذ يغشيكم النار آمنة منه. على كل حال انتبهوا يا أخوان، نحن ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الرجعية لا يحقها الطلاق. الدليل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وإذا وقع الطلاق على الرجعية فإنها لا تستأنف العدة فيكون طلاقها لغير عدة. وقد قال الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو أكبر. هذه الدليل. دليل القرآن، دليل السنة. كان طلاق الثلاث واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. وإذا كان طلاق الثلاث واحدة لزم أن لا يقع أن لا تقع الطلقتان الأخريان. لماذا؟ لأنهما وقع على رجعي على رجعي. طيب دليل من النظر أن نقول إن الطلاق المطلق هو حل قيد النكاح المطلق.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 0-6-3-6-4